الطاهرين. شنو الجهاز ما يشتغل؟ زين هذا الثاني شنو؟ قلنا في الدرس السابق بأن المصنف رحمه الله يتعرض في آخر المسألة الأولى إلى أربعة فروع تكلمنا عن الفرع الأول وعن الفرع الثاني، وكان مضمون الفرع الثاني أن المشتري إذا أوقع المعاملة مع الفضولي عالما بالفضولية ولم يحصل بينهما إلا الإيجاب والقبول ولم يتحقق القبض والإقباض خارجا، أي لم يصدر من المشتري والفضولي إلا إجراء العقد وإنشاء العقد ولم يحصل تسليط فعلي خارجي، ولكن البائع الفضولي بعد انتهاء العقد أخذ الثمن من المشتري دون إذنه. ففي هذه الحالة قلنا إذا رد المالك الأصلي المعاملة فمن حق المشتري الرجوع على البائع بالثمن. لماذا؟ لأن دليل المشهور لا يجري هنا وهو التسليط المجاني، إذ ما صدر من المشتري إنما هو التسليط العقدي وليس التسليط الخارجي اليدوي المجاني، والتسليط العقدي لا يسقط الضمان إذا كان العقد فاسدا. إذا كان العقد صحيحا فاستلام البائع الثمن استلام صحيح ولا ضمان، ولكن إذا كان العقد فاسدا فمن حق المشتري الرجوع على البائع وأخذ الثمن منه. النتيجة التسليط العقدي ليس كالتسليط الخارجي، التسليط الخارجي يسقط الضمان، ولكن التسليط العقدي المجرد إذا كان فاسدا لا يسقط الضمان. ولذا يعني لأن التسليط الخارجي هو الذي يسقط الضمان دون التسليط العقدي، ولذا أفتى الفقهاء بأن الغاصب لو باع لنفسه وكان العقد فاسدا فهنا أفتوا بجواز وإباحة تصرف الغاصب فيما انتقل إليه من الثمن، أباحوا له التصرف. أباحوا له التصرف لماذا؟ هل من جهة العقد؟ الجواب كلا، لأن العقد فاسد والعقد الفاسد لا يفيد الإباحة. إذن من أين جاءت الإباحة؟ الجواب جاءت الإباحة من التسليط الخارجي، لأن المشتري دفع الثمن إلى الغاصب فجاز للغاصب التصرف، والجواز ناشئ من التسليط الخارجي، وإلا العقد التسليط العقدي اتفقوا على عدم إباحته للتصرف. هذا تمام الكلام عن الفرع الثاني بقي قليل منه لم نطبقه. قال نقرأ من البداية حتى نستسهل بالمطلب. الفرع الثاني: وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الفضولي الثمن من دون إذن المشتري، بل أخذه بناء على العقد الواقع بينهما، يعني بين الفضولي والمشتري الأصيل، فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط خارجي، وإنما الذي حصل هو تسليط عقدي. لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلا بالعقد، والتسليط العقدي مع فساده، يعني مع فساد العقد، وإلا لو كان العقد صحيحا فلا معنى لرجوع المشتري على البائع. والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في دفع أو رفع الضمان، ويكشف عن ذلك. يعني شنو عن ذلك؟ عن كون التسليط الخارجي رافع للضمان دون التسليط العقدي الفاسد. يكشف عن ذلك تصريح غير واحد من الفقهاء بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه، في من؟ في الثمن المجعول. لماذا أباحوا له التصرف؟ لا من جهة العقد، وإنما من جهة التسليط الخارجي، مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة. إذن الإباحة لم تأتي عن طريق العقد الفاسد، وإنما جاءت عن طريق التسليط الخارجي. الفرع الثالث: لو وقعت المعاملة بين الفضولي والمشتري العالم بالفضولية، ولكن المشتري اشترط على البائع شرطا مفاده: أيها البائع، أنا أعطيك الثمن في هذه المعاملة الفضولية، فإن أجاز المالك الأصلي فبها ونعم، وإن لم يجن رجعت عليك بالثمن. المشتري يقول للبائع: إذا المالك الأصلي لم يجز المعاملة، أنا سأرجع عليك أيها البائع وأأخذ منك الثمن. اشترط هذا الشرط أثناء المعاملة، وهو شرط ليس مخالفا للكتاب والسنة، فيجب الوفاء به. فإذا رد المالك المعاملة ضمن البائع الثمن للمشتري. قال: وكذا يقوى الضمان لو اشترط المشتري على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها، يعني صاحب العين وهو المالك الأصلي، يعني لو رد المعاملة، قال لو رد المعاملة وأخذ المثمن سأرجع عليك في الثمن، فهنا نحكم بالضمان وجواز الرجوع. هذه فروع ثلاثة حكموا فيها بالضمان. الفرع الرابع: لو أوقع المعاملة على ثمن كلي وليس مشخصا وجزئيا خارجيا، وإنما الفضولي قال: بعتك هذا الكتاب بعشرة آلاف دينار أو عشرة آلاف درهم. زين، أي عشرة آلاف؟ كلي في الذمة غير مشخص خارجا، لها مصاديق عديدة. بعد أن تمت المعاملة المشتري أخرج عشرة آلاف من جيبه وأعطاها، فالثمن كان كليا في الذمة، ولكن المشتري سدد بفرد من أفراد ذلك الكل، ثم تبين أن المعاملة قد ردها المالك وأخذ العين، فهنا نحكم بالضمان أو نحكم بعدم الضمان؟ الجواب نحكم بعدم الضمان، لأن ما دفعه المشتري كفرد من أفراد الكل هو كالثمن الشخصي الخارجي، صار تسليطا مجانيا عليه، سلط البائع عليه تسليطا مجانيا، ولذلك لا يجوز له الرجوع على البائع. قال ولو كان الثمن كليا فدفع إليه، يعني لمن؟ إلى البائع، دفع المشتري بعض أفراد ذلك الكلي، فالظاهر عدم الرجوع، يعني عدم رجوع المشتري على البائع. لماذا؟ لأنه يعني ما دفعه المشتري كالثمن المعين في تسليطه البائع عليه مجانا، وإذا سلطه عليه مجانا فلا ضمان. طبعا هذا الفرع الرابع مبني على رأي مشهور وليس مبنيا على رأي المصنف الذي اختار الضمان، وأن التسليط هنا ليس تسليطا مجانيا، واعتمد على قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى في جواز رجوع المشتري على الفضول في أصل الثمن. أما المسألة الثانية في جواز رجوع المشتري على الفضول فيما اغترمه للمالك زائدا على الثمن، الغرامات التي هي شنو؟ غير الثمن، هل يجوز له الرجوع على البائع الفضولي او لا يجوز؟ الجواب ما يغرمه المشتري زائدا على الثمن ويخسره للمالك الأصلي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يغرمه المشتري مقابل العين المباعة والمشترى، مقابل العين. مثلا لو اشترى الكتابة من الفضولي بعشرة دنانير، فالثمن المسمى هو عشرة دنانير، ولكن الثمن السوقي الحقيقي للكتاب هو عشرون دينارا، ثم تلف الكتاب في يد المشتري ورجع المالك عليه وطالب المشتري بالقيمة، لكن المالك الأصلي يطالب المشتري بأي قيمة؟ بالقيمة السوقية، بالقيمة الحقيقية، والقيمة الحقيقية هي عشرون دينارا، فأخذ من المشتري عشرين دينارا، والمشتري رجع على البائع بأصل الثمن الذي أعطاه هو عشرة دنانير، إذن المشتري خسر زيادة قدرها عشرة دنانير، هذه زيادة على الثمن، فهل يجوز
له الرجوع على البائع الفضولي بالعشر الأخرى أو لا يجوز؟ إن قلنا يجوز يعني يأخذ من البائع الفضولي 20 دينارا، 10 للثمن المسمى و10 للخسارة الزائدة، وإن قلنا لا يجوز يكتفي بأخذ 10. هذا القسم الأول، ما يغترمه مقابل أصل العين. القسم الثاني، ما يغترمه المشتري مقابل المنافع التي استوفاها من العين، كما لو استفاد من لبن الدابة، يعني من حليبها أو صوفها أو غير ذلك، أو استفاد من سكن الدار، ولما رجع المالك الأصلي غرمه ما يقابل تلك المنافع التي استوفاها. فالمشتري خسر الثمن أو العين أرجعها، وإضافة إلى ذلك خسر المنافع التي استوفاها، فدفع مبالغ مقابل المنافع. وكذلك لو كانت العين المشتراة جارية فأولدها المشتري وكان ولدها حرا، أولدها ولدا حرا، ثم رجع صاحبها وأخذها وغرم المشتري قيمة الولد، هاي أيضا شنو؟ غرامة إضافية. فهل يجوز للمشتري الرجوع في تلك الغرامات الإضافية التي دفعها مقابل المنافع التي استوفاها أو لا؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث، الغرامات التي يدفعها المشتري للمالك الأصلي مقابل منفعة لم يستوفها، أصلا لم يحصل في قبالها على منفعة، لم يحصل مقابلها على نفع كالنفقة على العبد أو الجارية أو علف الدابة أو إصلاح الدار وإعمارها. لا، هذا الجهاز الثاني يبو هذا يعني زين أحسن، يعني الأمور التي أنفقها ولم يحصل في قبالها على شيء، اشترى الدار خريبة فعمرها، اشترى العبد وصرف عليه طعاما وملابس وغير ذلك، فهل يرجع فيها على البائع الفضولي أو لا يرجع؟ هذه أقسام ثلاثة. المصنف يقول توجد لدينا حالتان، الحالة الأولى أن يكون المشتري عالما بالفضولية، والحالة الثانية أن يكون المشتري جاهلا بالفضولية. فإن كان المشتري عالما بالفضولية فلا يحق له الرجوع على البائع بما اغترمه للمالك الأصلي، سواء كان من النوع الأول أو الثاني أو الثالث، في جميع الأقسام الثلاثة ليس من حق المشتري الرجوع على الفضولي إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا. فلنقرأ هذا المسألة الثانية، أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن ما يزيد على الثمن، فإما عندنا ثلاثة أقسام، فإما أن يكون ما اغترمه غير الثمن، فإما أن يكون غير الثمن في مقابل العين كزيادة القيمة، يا قيمة القيمة السوقية على الثمن، يا ثمن المسمى في العقد،
مثلا دفع في العين 10 وقيمتها 20 ثم تلفت، إذا رجع المالك بها يعني بالقيمة السوقية على المشتري كأن كانت القيمة المأخوذة من المشتري 20 دينارا والثمن الذي أعطاه للفضول 10 دنانير، فقد خسر المشتري 10 دنانير. هذا القسم الأول. القسم الثاني: وإما أن يكون غير الثمن في مقابل ما استوفاه المشتري من منافع المبيع، يعني المنافع المستوفاه كسكن الدار ووطء الجارية واللبن والصوف والثمرة، فإذا دفع في مقابلها ثمنا يجوز الرجوع أو لا يجوز. هذا القسم الثاني. القسم الثالث: وإما أن يكون غير الثمن يكون غرامة لم يحصل له، يعني إلمن له المشتري في مقابلها، يعني مقابل هذه الغرامة لم يحصل له نفع، ويضرب لها أمثلة عديدة كالنفقة، يا نفقة، نفقة العبد والجارية والدابة وغيره، وهذا عطف على النفقة، وما صرفه في العمارة كما لو كان المبيع دارا خربة فأصلحها المشتري، وما تلف من المبيع، يعني اشترى شيئا مثلا بستانا وماتت فيه بعض الأشجار أو تلفت بعض الأمور سيضمنها وهو لم يحصل على شيء، أو ضاع من الغرس والحفر، يعني تلف بعض الأشجار عنده أو الحفر كانت في البستان أتلفها وغير ذلك، أو إعطاء المشتري قيمة للولد، يعني كما لو كان المباع جارية فأولدها فاشراح يضمن للمالك قيمة الولد، أو إعطاء المشتري قيمة للولد المنعقد حرا، طبعا متى ينعقد حرا؟ مع جهله، وإلا لو كان عالما بالفضولية وأن هذه الجارية ليست ملكا للبائع لكان الولد ينعقد تبعا لأمه، يعني شنو؟ مملوكا ونحو ذلك. أو نقص، هذا طبعا معطوف على التلف، يقول وما تلف منه، أو نقص من الصفات والأجزاء، مثلا اشترى شيئا صفته مثلا كذا فنقصت الصفة، يضرب لها مثال كما لو اشترى عبدا ثم نسي العبد الكتابة، أو اشترى جارية خيط ثم نسيت الخياطة، وسيضمن هذه الصفات للمال. أو الأجزاء كما لو اشترى كتابا فتلف بعضه فيضمن جميع ذلك للمالك الأصلي دون نفع مقابلها، فهل يجوز الرجوع على البائع أو لا يجوز؟ هذه أقسام ثلاثة. ثم المشتري، أحكام هذه الأقسام: إن كان عالما بالفضولية فلا رجوع في شيء من هذه الموارد. لماذا؟ لعدم الدليل على جواز الرجوع، أصل لا دليل. أما إذا كان جاهلا، كان المشتري جاهلا بالفضولية، فالمصنف يبحث الأقسام الثلاثة قسما قسما، فيبدأ بالقسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ وهو الغرامات التي دفعها دون أن يحصل على نفع. يقول المصنف: المعروف والمشهور بين الأصحاب جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي في هذه الغرامات من القسم الثالث، بل ادعى بعض العلماء أن المسألة إجماعية ولا خلاف فيها، يعني أجمع الفقهاء على جواز الرجوع. وإن كان جاهلا فنبدأ بالأقسام الثلاث. أما القسم الثالث، فأما الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض سيد الطباطبائي وعن الكفاية للمحقق السبزواري رجوع المشتري الجاهل بها. يعني شنو بها؟ ملي؟ لا مو الجاهل بالفضولية، هاي بها تتعلق بالرجوع، رجوع المشتري الجاهل بمن يرجع بها، يعني بتلك الغرامات التي هي من القسم الثالث على البائع، يعني يرجع بها على البائع. بل في كلام بعض كصاحب الجواهر والسيد العامري في مفتاح الكرامة تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نفعون، اللي هو القسم الثالث، الإجماع على ذلك. وفي السرائر أن المشتري يرجع على البائع قولا واحدا، يعني شنو قولا واحدا؟ يعني لا يوجد قول مخالف، بل المسألة إجماعية. وفي كلام المحقق الثاني، المحقق الكرفي والشهيد الثانيين في كتاب الضمان، نفي الإشكال، يعني قالوا لا إشكال في ضمان، أو نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك الخسارة، يعني ما يحدثه المشتري في الأرض إذا قلعه المالك. المشتري الجاهل بعد أن اشترى الأرض زرع فيها، ولما رجع المالك في الأرض قلع الزرع، فمن حق المشتري أن يرجع على البائع بقيمة ما خسره في الزرع. قال لا إشكال في ذلك، يعني المسألة واضحة وإجماعية ولم يخالف فيها أحد، وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة. ولكن ما هي الأدلة؟ يذكر المصنف على جواز الرجوع أربعة أدلة. الدليل الأول هو الشهرة بل الإجماع المحكي، وعند بعضهم الإجماع المنقول إذا ضم إلى الشهرة صار حجة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قاعدة نفي الغرر، أو قاعدة الغرر، المغرور يرجع على من غره، أي إذا خدع الإنسان وغر الإنسان وخسر مقابل هذا الغرر فيجب عليه أن يرجع، أو يجوز له أن يرجع على من غره وخدعه ليضمن له الخسارة. طبعا البعض يعتبرها حديثا نبويا، المغرور يرجع على من غره. البعض يقول هذا من الأخطاء الشائعة، إذ لا يوجد لدينا حديث نبوي بهذا المضمون، المغرور يرجع على من غره. البعض يقول هو رواية ضعيفة ولكنها منجبرة بالشهرة. المهم سواء كان رواية أو لم يكن رواية فهي قاعدة مسلمة بين الفقهاء لا خلاف فيها، المغرور يرجع على من غرق. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، هذا يعتبر الدليل الأول. الدليل الثاني للغرر أو للغرور، فإن البائع، هذا بيان للغرر، فإن البائع مغرر للمشتري، لأن المشتري جاهل بالفضولية يتصوره مالكا، فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه، يعني المشتري، في خطرات الضمان، ومتلف عليه، دائما ترجع على المشتري، يعني البائع متلف على المشتري ما يغربه. وفي هذه العبارة احتمالان، الاحتمال الأول أنها عطف تفسيري على قوله مغرر للمشتري، مغرر للمشتري ومتلف عليه ما يغرمه، فهذا تفسير للغرر. كيف حصل الغرر؟ لأنه أتلف على المشتري ما يغرمه، فتفسير للغرر وليس شيئا جديدا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، هذه العبارة تعتبر دليلا جديدا، وهو الاستدلال بقاعدة الإتلاف: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، والبائع هنا أتلف مال المشتري فهو له ضامن. إذن احتمالان في العبارة، وإن كان الاحتمال الأول أقوى. زين، فإذا البائع قد غر المشتري وخسره، فيجب عليه الضمان. ثم يضرب له مثال، يقول كشاهد الزور: لو شهد زيد على عمرو شهادة زور، وبسبب هذه الشهادة خسر عمرو بعض المال، ثم اعترف زيد أن شهادته كانت شهادة زور، فيجب عليه الضمان المن لعمر المشهود عليه بما خسره بسبب الشهادة. فهو يعني البائع هنا كشاهد الزور الذي يرجع إليه، يعني إلى شاهد الزور إذا رجع عن شهادته. الدليل الثالث، ولقاعدة نفي الضرر: المشتري تضرر بسبب البائع، فإذا قلنا لا يجوز له الرجوع فهذا ضرر وهو منفي، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لذلك يجوز له الرجوع على البائع. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، رواية جميل، نقرأها مضافا. هذا الدليل الرابع إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها، يعني إما أن نستدل بظاهر الرواية مباشرة، وإما أن نستدل بمفهوم الموافقة أو ما يسمى بالأولوية. سيأتي بيان الرواية عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية يعني المالك الأصلي للجارية. قال الإمام سلام الله عليه: يأخذ الجارية المستحق، يعني من هو المستحق؟ المالك الأصلي، ويدفع إليه يعني إلى المستحق المبتاع. من هو المبتاع؟ المشتري، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد الذي أولده حرا. زين، ويرجع، من الذي يرجع؟ المشتري، على من باعه الجارية، يرجع عليه بثمن الجارية، هذا أولا، وقيمة الولد التي أخذت منه هذا ثانيا. كيفية الاستدلال؟ الاستدلال أولا وثانيا. أما أولا فنقول: قيمة الولد قد أخذت من المشتري، والولد إما أن يعتبر نفعا للمشتري، وإما ألا يعتبر نفعا للمشتري. فإن كان الولد نفعا للمشتري فهذه الغرامة تدخل في أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ هذه الغرامة التي دفعها مقابل الولد، والولد نفع، ستدخل في القسم الثاني ما دفعه مقابل منفعة. أما إذا قلنا بأن الولد ليس نفعا فهذه الغرامة تدخل في القسم الثالث. وعلى كلا الفرضين يثبت الضمان وجواز الرجوع في القسم الثالث. أما على الفرض الأول وهو أن الولد يعتبر منفعة استوفاها المشتري، فنقول إذا كان المشتري يجوز له الرجوع بالغرامة التي حصل في مقابلها على نفع، فمن باب أولى يجوز له الرجوع بالغرامة التي لم يحصل له في مقابلها نفع. إذا جاز له الرجوع مقابل الغرامة التي انتفع في مقابلها أو لم ينتفع، مع أنه حصل على الولد والولد منفعة، جاز له الرجوع. فمن باب أولى إذا لم يحصل على منفعة يجوز له الرجوع على البائع. هذا الاستدلال بفحوى الرواية. إذا اعتبرنا الولد منفعة، أما إذا قلنا بأن الولد ليس منفعة، هذا يعني أن المشتري قد اغترم مبلغا دون أن يحصل على نفع قباله، فتكون الرواية ناظرة مباشرة إلى القسم الثالث وتحكم فيه بجواز الرجوع والضمان. إذن الرواية إما أن تدل بظاهرها بناء على أن الولد ليس منفعة، وإما بفحواها بناء على أن الولد منفعة. هذا أول. قال فإن حرية ولد المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إلى المشتري أو لا يعد نفعا عائدا إلى المشتري، وعلى التقديرين. يعني شنو على التقديرين؟ سواء كان نفعا أو لم يكن نفعا يثبت المطلوب، وهو جواز الرجوع. شلون يثبت المطلوب؟ إذا كان نفعا يثبت بالأولوية، وإذا لم يكن نفعا يثبت مباشرة كما بينا. هذا أول. ثانيا، الرواية قالت وقيمة الولد التي أخذت منه، فالقيمة وصفها الإمام بأنها أخذت منه، وقد ثبت في محله أن الوصف مشعر بالعلية. يعني لماذا يرجع بقيمة الولد؟ لماذا يرجع بقيمة الولد؟ لأنها أخذت منه، فالوصف يشعر بالعلية. يعني سبب الضمان ما هو؟ سبب الرجوع ما هو؟ هو أن المالك الأصلي أخذها منه، والعلة تعمم، فكل ما أخذ من المشتري يجوز الرجوع فيه على البائع، ولا خصوصية للولد لأن الولد ذكر كمثال والعلة تعمم. مع هذا ثانيا، مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها أخذت منه نوع إشعار بعلية الحكم، فيضطرد في سائر ما أخذ منه من غرامات غير الولد، لأن الولد لم يذكر إلا كمثال. إذن لحد الآن تبين أن المشتري لو كان جاهلا جاز له الرجوع فيما اغترمه للمالك الأصلي زائدا على الثمن من القسم الثالث. ولكن صاحب الحدائق قال لا يجوز له الرجوع. واستدل بأن جملة من الروايات لم تتعرض إلى رجوع المشتري على البائع بما اغترمه من الغرامات، سكتت الروايات عن هذه الغرامات، ولو كان يجوز له الرجوع لتعرضت لها هذه الروايات. المصنف يجيب يقول سكوتها عن ذلك لأنها ليست في مقام البيان من جهة الضمان للغرامات، هي ليست في مقام البيان، فسكوتها لا يضرنا شيئا. وأما السكوت هذا جواب لما قاله صاحب الحدائق، وأما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع بتلك الغرامات في بعض الأخبار فهو، هذا خبر، وأما فهو لعدم كونه، كون بعض الأخبار مسوقا لذلك، يعني لبيان رجوع المشتري على البائع، وإذا لم يكن في مقام البيان فالسكوت لا يعتبر دليلا. ثم ينقل لنا المصنف روايتين ويناقشهما، نقرأ الروايتين والمناقشة إن شاء الله للدرس القادم. الرواية الأولى كرواية زرارة، في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها، يعني بمن خرجت؟ بالجارية، إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم أتاها أو أتاه من يزعم أنها له، يعني جاء المالك الأصلي وأقام على ذلك البينة. قال الإمام الصادق سلام الله عليه يقبض ولده، من الذي يقبض ولده؟ المشتري، ويدفع إليه الجارية، من يدفعها؟ إلى المالك الأصلي، ويعوضه، من الذي يعوض؟ المشتري يعوض المالك الأصلي من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. وثبتت الرواية ولم تقل ويرجع بذلك على البائع الأصلي، سكتت عن الرجوع. الرواية الثانية رواية طويلة أريد أقرأها سريعا، كم دقيقة مجرد قراءة للرواية. ورواية زريق قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان، فقال أحد الرجلين أنه كان علي مال لرجل من بني عمار، يعني كان يطلبني مبلغ من المال، وله بذلك ذكر حق، ذكر حق يعني ورقة مكتوبة وثيقة للدين، وله شهود، فأخذ المال، إجا طالبني بالدين أعطيته المال ولم أسترجع منه الذكر بالحق، يعني ماذا لم يسترجع؟ الورقة والوثيقة حتى يمزقها، ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءة بذلك، وذلك لأني وثقت به وقلت له مزق الذكر بالحق الذي عندك، يعني مزق الوثيقة، فمات وتهاون بذلك. شلون مات وتهاون؟ يعني ورا ما مات تهاون؟ الصحيح يقولون الرواية لا، فتهاون بذلك ولم يمزقه ومات، يعني ما مزق هذا السند ومات، فالورثة استغلوها فرصة، وجدوا وثيقة وعندهم شهود، فذهبوا وطالبوا الرجل مرة أخرى، وعقيب هذا يعني عقيب موته طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك ذكر الحاق، أخرجوا الوثيقة للحاكم وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأخذت بالمال، يعني شنو؟ طولبت بالمال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم. فالحاكم استوى يقول عندي ضيعة اعتاش عليها، الحاكم صادرها وباعها واعطى الاموال للورثة. فتواريت عن الحاكم فباع علي القاضي، فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي. يعني شنو معيشة لي؟ يعني ضيعة يعتاش منها. وقبض القوم المال. وهذا هو جايين اثنين، هذا واحد يتكلم الآن يقول له وهذا رجل من إخواننا الشيعة هو الذي اشترى الضيعة من القاضي، ابتلي بشراء معيشتي من القاضي. ثم إن ورثة الميت أقروا أن أباهم قد قبض المال، ندموا على ذلك ورجعوا على الذي اشترى الضيعة، وقد سألوه يعني طلبوا من المشتري للضيعة أن يرد علي معيشتي، يعني يرد علي ضيعتي، ويعطونه الثمن في أنجم معلومة، يعني في أقساط محددة. فقال، من الذي قال؟ الرجل الآخر الذي اشترى الضيعة. فقال المشتري للمعيشة إني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا. فقال الرجل يعني المشتري للضيعة كيف أصنع جعلت فداك؟ يقول للإمام سلام الله عليه. قال له الإمام تصنع أن ترجع بمالك على الورثة، تأخذ الفلوس منه التي دفعتها من الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها. هذا فواض. قال المشتري فإذا فعلت ذلك يعني أرجعت الضيعة وأخذت الثمن من الورثة له يعني لصاحب الضيعة أو المعيشة أن يطالبني بغير هذا، يطالبني بأمور أخرى لو فقط أرجع للبستان. قال الإمام سلام الله عليه نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة الدخل والمنافع المادية التي استفدت من البستان، كما لو بعت الثمار وحصلت على شيء فهذه القيمة عندنا ترجعها إلى صاحب البستان، ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك، يعني كل ما كان في البستان يجب أن ترده إلى صاحب البستان، طبعا إلا ما كان من زرع زرعته أنت. يعني ماذا؟ شيء جديد قد زرعته أيها المشتري. زين ما هو حكم هذا الزرع؟ يقول له إما أن يصبر عليك صاحب البستان إلى أن تقطع ثمار الزرع، وإما أن يأخذ منك الزرع ويعطيك القيمة. إلا ما كان من زرع زرعته أنت فإن للزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل ذلك كان له كان ذلك له، يعني يمكن أن لا يصبر ولا يعطيك مهلة ولكن يعطيك قيمة ما خسرته ورد عليك القيمة وكان الزرع له. قلت يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بدنا نكمل الرواية مع الحد.
الله 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 الله